أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الرابعة من المسائل التي ينتصب فيها المضارع بأن، مضمرة جوابا، هي مجيء المضارع بعد الفاء. توضيح ذلك أن الفاء تجيء لمعنيين، في مثل قولنا مثلا ما تأتيني فتحدثني، أو ما تزورنا فنكرمك. هذه الفاء التي تدخل على المضارع تجيء لمعنيين، أحدهما السببية فتفيد تعليق ما بعدها على ما قبلها، وأن ما بعدها مسبب عن ذلك الذي قبله. كما يقال أدرس فتنجح، فإنها تفيد أن ما بعد الفاء وهو النجاح مسبب عن الدراسة. والمعنى الثاني أن تأتي الفاء عاطفة فتعطف مفردا على مفرد، أو جملة على جملة. كما يقال زيد يدرس فيلعب، فإنها لا تدل على أن اللعب مسبب عن الدراسة، وإنما دلت الفاء ها هنا على مجرد العطف والتشريك في الحكم. فالفاء في هذين المثالين قد دخلت على المضارع، في قول زيد يلعب فيدرس هذه فاء دخلت على المضارع، وفي قولنا أدرس فتنجح أيضا هو دخول على المضارع، ولكن الفاء في أحدهما سببية وفي الآخر عاطفة. فهذان معنيان متباينان، وهما السببية والعطف، يفتقر التمييز بينهما إلى مميز. فنصب المضارع بعد الفاء للدلالة على كونها سببية، ورفعوه بعد الفاء إذا كانت للعطف. إذن فالفاء تجيء لمعنيين، وهما معنيان متباينان نحتاج إلى التمييز بينهما بمميز لكي لا نقع في الالتباس. فكان أن نصب المضارع بعد الفاء إن كانت الفاء للسببية، ورفعوه بعدها إن كانت للعطف. فإن قلت لما لم يجعل المميز على الفاء وجعل بعدها، أو فقل إنما يحتاج إلى تمييز ومعنى الفاء لا المضارع الواقع بعد الفاء، فكان حق هذا المميز أن يكون محله على الفاء لا على ما بعد الفاء، فإن العلامة الإعرابية إنما تظهر على آخر الكلمة المعربة، لا أنها تقع على كلمة لتفيد تمييز كلمة أخرى. إذن فإن قلت لما لم يجعل المميز على الفاء وجعل بعدها، قلت لأن مميز المعاني النحوية، هذه المعاني النحوية الفاعلية والمفعولية والإضافة وغير ذلك من المعاني النحوية، مميز المعاني النحوية إنما هو الإعراب، والحروف كلها مبنية لا حظ لها من الإعراب، فاحتاج إلى محل قابل لذلك، وهذا المحل القابل للإعراب هو المضارع بعدها، لا الماضي لأنه مبني ولا الأمر لأنه مبني أيضا. فإن قلت إذا كان الذي يميز معنى الفاء هي العلامة التي تقع على آخر المضارع بعدها، يعني إذا كنتم إنما تميزون الفاء إذا كانت للسببية أو للعطف بالمضارع الذي بعدها أو بالعلامة التي على المضارع الذي بعدها، فيلزم من ذلك أن نقع في الالتباس إذا وقع بعد الفاء غير المضارع، والالتباس ممنوع. واضح الإشكال أو لا؟ الآن أنتم إنما ميزتم فاء السببية عن فاء العطف بأن جعلتم علامة إعرابية على آخر المضارع بعده، فتميز الفاء موقوف على هذه العلامة، والعلامة موقوفة على المحل القابل لها، والمحل القابل لها هو المضارع. ولازم ذلك أنه لو وقعت الفاء أو أنه لو دخلت الفاء على غير المضارع وجاء بعد الفاء فعل ماض أو اسم أو أي شيء، أن يقع الالتباس لعدم العلامة، لعدم المحل القابل له. فإن قلت كذا كذا، قلت الالتباس إنما يكون في مورد تصلح فيه الفاء لكلا المعنيين. ومتى يقع الالتباس؟ عندما تكون الفاء صالحة لكلا المعنيين، ونقع نحن في الشك أنه أي منهما قد أراده المتكلم. فالالتباس إنما يكون في مورد تصلح فيه الفاء لكلا المعنيين، وهما العطف والسببية. وهذا المورد الذي تصلح فيه الفاء لكلا المعنيين إنما هو إذا وقع بعدها المضارع خاصة، وذلك لأن ما بعد الفاء إن كان مفرداً، شو يعني مفرداً؟ يعني اسم. إن كان مفرداً فإن كان ما قبلها مفرد أو إن كان ما قبلها مفرداً أيضاً فهي للعطف، كما تقول جاء زيد فعمر، هنا دخلت الفاء على مفرد وما قبل الفاء مفرد، إذن فهي للعطف. وإلا إن دخلت على مفرد وكان ما قبلها ليس بمفرد فهي للسببية، لامتناع عطف المفرد على جملة. وكذا الكلام إذا كان ما بعد الفاء فعل أمر أو جملة اسمية، الكلام هو الكلام، لأن الفاء إن دخلت على فعل أمر فإن كان ما قبلها فعل أمر أيضا فهي للعطف، كما تقول أدرس فالعب. ولا يقال أدرس فانجح، وإنما يقال أدرس فتنجح. جيد، هذا بالنسبة. وإن كان ما قبل الفاء الداخل على فعل الأمر ليس فعل أمر فهي للسببية. إذن فلا يقع الالتباس عندما تدخل الفاء على غير المضارع، لأنها إن دخلت على مفرد فلا يخلو، إما أن يكون ما قبلها مفردا أيضا فهي للعطف، أو لا فهي للسببية. إذن فدائما يمكن تعيين هذه الفاء أن هي أهلية للعطف أو هي للسببية. وأما مجيء الفعل الماضي بعد الفاء، تحدثنا عن فعل الأمر، تحدثنا عن المفرد، وتحدثنا عن الجملة، بقي عندنا الفعل الماضي. وأما إذا دخلت الفاء على الفعل الماضي فإن ذلك يعينها للعطف ويمنع من أن تكون سببية، والسبب في ذلك سوف نذكره بعد قليل. فإن قلت لما كان الرفع علامة على العطف والنصب علامة على السببية والجزاء من غير عكس، ألا نلتفت، نحن قلنا الفاء لها معنيان السببية والعطف، فأرادوا أن يفرقوا بينهما، والتفرقة بين المعنيين إنما تكون بالإعراب، والإعراب يحتاج إلى محل يقبل العلامة الإعرابية، والمحل الذي يقبل العلامة الإعرابية إنه هو المضارع. فكانوا أن أعطوا النصب للمضارع ليدل على أن الفاء للسببية، وأعطوا الرفع له ليدل على أن الفاء عاطفة. الآن السؤال، لما لم يقلبوا فيعطوا الرفع لفاء السببية والنصب للعطف؟ ولذلك السؤال هو لما كان الرفع علامة على العطف والنصب علامة على الجزاء من غير عكس؟ قلت لوجهين. الأول ما عرفناه من أن النصب علامة على خلوص المضارع للاستقبال، والجزاء لتأخره عن الشرط، المسبب لتأخره عن السبب فهو مستقبل بالنسبة إليه. فكانوا أن أعطوا النصب للمضارع بعد فاء السببية ليخلصه للاستقبال اللائق بالجزاء، لأن قولك أدرس فتنجح لما كانت الفاء للسببية فإنها تدل على أن ما بعدها موقوف على ما قبلها، ومعنى أنه موقوف عليه أنه متأخر رتبة عنه، وما يتأخر رتبة عن الشيء يكون مستقبلا بالنسبة إلى ذلك المتقدم. فجعلوا ما بعد فاء السببية منصوبا يرحمكم الله ليدل لأنه يخلصه للاستقبال اللائق بالجزاء. ولذلك كانت دخول الفاء على الفعل الماضي تجعله تعينها للعطف. لا التفت، دخول الفاء على الفعل الماضي يعينها للعطف. ليش؟ لأن الفاء لو كانت سببية لكان ما بعدها مستقبلا بالنسبة إلى ما قبله، ولا يليق بالنسبة إلى ما هو مستقبل أن يعبر عنه بالفعل الماضي. فعلم أن في نصب المضارع بعد الفاء شيئين، أحدهما يعني في نصب المضارع بعد الفاء فائدتان. الفائدة الأولى دفع احتمال كون الفاء للعطف، لأن المضارع لكونه منصوبا فهو يدل على أن الفاء للسببية فيرفع احتمال كونها للعطف، والثاني أنه يقوي كونها للجزاء. لأن المضارع عندما يكون منصوبا فإنه لابد أن يكون خالصا للاستقبال، وإنما يليق بالاستقبال الجزاء، فيكون نصب المضارع بعد الفاء له فائدة ترجع إلى نفس الفاء، وهي أنه يجعلها سببية، وفيها فائدة ترجع إلى نفس المضارع وهو أنه يخلصه للاستقبال. إذن هذا هو الوجه الأول من أي وجوه في تعليل أنه لما كان الرفع علامة على العطف والنصب علامة على السببية. الوجه الثاني ما عرفناه أيضا من أن المضارع المنصوبة مؤول مع ناصبه بشو؟ بمفرد، فيكون نصب المضارع بعد الفاء مانعا من كونها عاطفة لامتناع عطف المفرد على الجملة. شوف الآن إذا وقعت، خلينا نجيب مثال، أدرس فتنجح، هذه الفاء لما كانت سببية أو لما نصبنا المضارع بعدها استلزم ذلك أن نؤول هذا المضارع مع أن بمصدر، فيكون ما بعد الفاء حقيقة مفردا أو جملة؟ مفردا. وعندما يكون مفردا وما قبل الفاء جملة فسوف يمتنع عطف المفرد على جملة، فيدل ذلك النصب على أن ما بعد الفاء مفرد، ويدل كون ما بعد الفاء مفردا على امتناع كونها للعطف، ولذلك جعل النصب علامة للسببية والرفع علامة للعطف. نعم. هذا تمام الكلام في نواصب الفعل المضارع. نقرأ، بقي عندنا مسألة وهي أنه لما أضمرت أن وجوبا في هذه الموارد؟ من يعطينا تعليلا لما أضمرت أن في هذه الموارد وجوبا؟ نفس التعليل الذي تقدم، نفس التعليل الذي تقدم بالأشكال. نقرأ قال المسألة الثالثة، المسألة الثالثة، طبعا هن المسائل أربعة ولكن هو لام الجحود لم يذكرها كمسألة مستقلة، وهي المضارع ينصب بأن مضمر وجوبا في موارد أربعة. جيد. قال المسألة الثالثة، هون وصلنا قرأنا أو صحيح؟ المسألة الثالثة بعد فاء السببية إذا كانت مسبوقة بنفي محض أو طلب بالفعل. أما هو المراد من النفي المحض؟ ما هو المراد من النفي المحض؟ الآن سيذكر في المتن. أو طلب بالفعل، يعني أو أن تكون مسبوقة بطلب بماذا يعبر عنه؟ بالفعل لا بالاسم مثلا. فالنفي كقوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا. شوف هنا جاء بها للنفي، لا يقضى عليهم فيموتوا. وقولك ما تأتينا فتحدثنا، واشترطنا كونه محضا احترازا من نحو ما تزال تأتينا، شوف فتحدثنا. هنا نفي ليس محضا، شو يعني؟ يعني لأنه لا يوجد نفي في المعنى، لأن تزال ما معنى زال؟ بمعنى انفك، انفصل. فمعنى زال الانفكاك يعني النفي، نفي الارتباط، ونفي النفي إثبات، لأن في قولك ما تزال تأتينا هو عبارة عن تأكيد المجيء أنك تأتينا فتحدثنا. واضح صح؟ ولذلك لا تصلح لا تصلح للسببية أساسا. يعني فقوله إذا كانت مسبوقة بنفي محض أو طلب بالفعل هذا تحقيق لمقام السببية. ونحن قلنا إنما يجب النصب في المورد الذي يقع فيه الالتباس، لأن هذه العلامة إنما جاء بها لرفع الالتباس، ففي المورد الذي لا التباس فيه لا تصل النوبة إلى نصب المضارع. واضح؟ ولذلك ها هنا عندما يكون المعنى هو الإخبار بالمجيء فلا معنى للسببية، كما تقول مثلا أنت تأتينا وأنت أخبرك بأنك تأتينا، فلا معنى للسببية حينئذ بأن أقول فتحدثنا أو فتحدثنا. واضح؟ ولذلك اشترط أن يكون نفيا محضا، يعني ما تأتينا فيلزم من إتيانك أن تحدثنا، بخلاف عندما تقول ما تزال تأتيني، يعني أنت دائما تأتينا، هذا لا معنى للسببية حينئذ. جيد، ليش لا معنى للسببية؟ التفت، هناك مقدمة يجب أن نلتفت إليها. عندما يكون لا إشكال عندنا أن مجيء فلان عندنا حتى لو كان ثابتا فإنه سبب لمحادثتنا إياه. الآن عندما أقول أنت تأتينا فتحدثنا، جيد، لا إشكال في أن التحدث متفرع عن مجيئك، إذ لو لم تأتنا كيف سوف تحدثنا؟ واضح أو لا؟ فيصلح للجزاء أو للتعليق، بلا إشكال أنه يصلح للتعليق، إذ لا معنى لأن تحدثنا من غير أن تأتينا. ولكن التفت، عندما يكون هناك أمر متوقف على أمر آخر، عندما يكون هناك جزاء وشرط فلا يخلو، إما أن يكون الشرط ثابت الوقوع أو أن يكون الشرط غير ثابت الوقوع. إن كان ثابت الوقوع فلا معنى لأن نحكيه بصيغة الشرط، لأن مفاد القضية الشرطية هو تعليق شيء على شيء بحيث يتحقق الجزاء على تقدير حصول الشرط وينتفع على تقدير انتفائه. فلو كان الشرط دائم التحقق والوقوع فلا معنى لحكايته بصيغة الشرط، إذ إن الجزاء سوف يكون دائما دائم الوقوع. الآن لنفترض هكذا، لنفترض أن حديثك لنا متوقف على مجيئك عندنا، ولكن كان مجيئك عندنا مفروغ الوقوع والتحقق، فلا معنى حينئذ لمثل الجملة الشرطية، لأن الغرض من الجملة الشرطية هو تعليق شيء على شيء ليفيد فائدتين: الأولى حصول الجزاء عند حصول الشرط، والثانية انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. هذا هو الغرض من الجملة الشرطية، هو تعليق أحد الشيئين على الآخر ليدل على وجوده عند وجوده أو انتفائه عند انتفائه. فلو كان الشرط دائم التحقق والوقوع مفروغ التحقق والوقوع لا معنى لأن يحكى بصيغة الشرط، وإنما يحكى بصيغة الجملة الإسمية ليدل على الثبوت والتحقق. ولذلك تجد مثلا وين في الآية القرآنية مثلا إذا الشمس كورت، هذه إذا للشرط أو لا؟ إذا الشمس، الآن ما هو التقدير عند النحاة؟ قالوا إذا الشمس كورت، التقدير إذا كورت الشمس كورت. ليش؟ لأن الشرط إنما يدخل على شيء لا يكون مفروغ التحقق والوقوع، صحيح أو لا؟ والجملة الإسمية لدلالتها على الثبوت والدوام فلا تناسب الجملة الشرطية. ولذلك اللي نعسيني في صح صحابي، ولذلك فإن أداة الشرط مش هاي بصر معك ارتجاج بدماغك، ولذلك فإن أداة الشرط حقها أن تدخل على الجملة الفعلية لا على الجملة الإسمية، لأن الجملة الإسمية تدل على الدوام والثبوت، وما يدل على الدوام والثبوت يناسبه التحقق، بخلاف الجملة الفعلية فإنها تدل على الحدوث والتجدد، يعني يمكن أن يحصل الشيء فينعدم فيطرأ عليه وجود فيطرأ عليه عدم وهكذا. ولذلك ذهب النحاة إلى أن الشرط لا يدخل على الجمل، أداة الشرط لا تدخل على الجمل الإسمية وإنما تدخل على الجمل الفعلية. وأما ما يوهم ذلك فيجب تقديره لأسباب بلاغية، فتقول إذا الشمس كورت، التقدير إذا كورت الشمس كورت. الآن تقول إذا كانت أداة الشرط لا تدخل إلا على الجمل الفعلية فلما دخلت هنا على الجملة الإسمية؟ نقول هذا لغرض بلاغي سوف نشرحه، وهو أن أنت كمين لأخوان اللي نعسان يغسل وجهه، إن شاء الله بدي يقوم الصف كله يغسل وجهه. وذلك لأن جيء بالشرط ها هنا بمفاد الجملة الإسمية ليدل على أن الشرط منه تعالى مفروغ التحقق ومفروغ الوقوع، وأن وعده هو لأنه لا يخلف تعالى وعده. فالشمس وإن كانت لم تكور بعد ويمكن أن تكور أو لا تكور، ولكن الوعد منه تعالى مفروغ التحقق والوقوع. ولذلك جيء بالجملة بجملة الشرط بمفاد الجملة الإسمية. اتضح ذلك أو لا؟ الآن نرجع إلى بحثنا. عندما تقول ما تزال تأتينا، تزال معناها زال معناها فك، يعني فزال معناها فك الارتباط، فمعناها النفي، وقد دخلت عليها أداة نفي، ونفي النفي إثبات. فقولك ما تزال تأتينا يعني أنك تأتينا، يعني أن مجيئك وإتيانك لنا مفروغ التحقق والوقوع. وإذا كان مفروغ التحقق والوقوع فلا يناسبه أن يكون جملة شرط، لأن الشرط لا يؤتى به إذا بصيغة الشرط إذا كان مفروغ التحقق والوقوع. وإذا امتنع أن تكون جملة شرط فامتنع أن يكون ما بعدها جملة جزاء، وإذا امتنع أن يكون ما بعدها جملة جزاء امتنع أن تكون الفاء للسببية. ولذلك قوله إذا كانت مسبوقة بنفي محض إشارة إلى تحقيق كون الفاء سببية، أنه متى تكون الفاء سببية. والحاصل أن الفاء إنما تكون سببية إذا جيء بها لتعليق شيء على شيء، ليدل ذلك التعليق على وجود الجزاء عند وجود الشرط وعلى عدمه عند عدمه، على الوجود عند الوجود والانتفاء عند الانتفاء. ولذلك لا يحسن أن يكون الشرط مفروغ التحقق والوقوع، لأن الجزاء حينئذ سوف يكون مفروغ التحقق والوقوع، فيحسن العطف حينئذ دون السببية. قال فالنفي كقوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، وقولك ما تأتينا فتحدثنا، أنك لا تأتينا، فلو أنك تأتينا سوف تحدثنا. واشترطنا كونه محضا احترازا من نحو ما تزال تأتينا فتحدثنا، وما تأتينا إلا فتحدثنا، لأن الاستثناء هو إخراج من الحكم السابق، والحكم السابق كان منفيا فلا بد أن يكون المخرج ثابتا، كما تقول ما جاء أحد إلا زيدا، إذا هذا تدل على مجيء زيد، فهي تقرر الشرط وتحقق وقوعه، وإذا تحقق وقوع الشرط امتنع أن يحكى بصيغة الشرط فامتنعت أن تكون الفاء للسببية. فإن معناهما الإثبات، فلذلك وجب رفعهما، شو يعني؟ فلذلك وكانت الفاء عاطفة وامتنع أن تكون سببية فوجب رفعهما. أما الأول فلأن زال للنفي وقد دخل عليه النفي، ونفي النفي إثبات. وأما الثاني فلانتقاض النفي بإلا، لأن إلا تستثني وتخرج عن الحكم السابق، والحكم السابق كان منفيا فما تخرجه يكون ثابتا. وأما الطلب، هو قال إذا كانت مسبوقة بنفي محض أو طلب بالفعل. وأما الطلب، ما معنى الطلب؟ نحن قلنا الطلب تارة يكون من العالي إلى الداني، هذا هو الأمر، وتارة من الداني إلى العالي، هذا هو الدعاء، وتارة من المساوي إلى المساوي، فهذا هو العرض، والطلب يشمل كل هذه وموارد أخرى سوف يذكرها. قال: وأما الطلب فإنه يشمل الأمر ويشمل النهي. الآن ما هو الفرق بين الأمر وبين النهي؟ كلاهما من العالي إلى الداني، ولكن الأمر هو طلب من العالي إلى الداني للفعل، طلب الفعل من العالي إلى الداني. أما النهي فهو طلب الترك من العالي إلى الداني. سوف يأتي معكم في الأصول أن النهي ليس عبارة عن طلب الترك، وإنما هو عبارة عن الزجر، فرق كبير بينهما، هذا ليس محل، وإن كان هذا بحثا نحويا حقيقة، ولكنه لم يبحث في النحو إنما بحث في الأصول. على كل حال قال: وأما الطلب فإنه يشمل الأمر كقوله: يا ناقص سيري. شوف أنت عندما تطلب منها السير، إذن هذا لأن السير ليس مفروغ التحقق والوقوع، لأنه لو كان مفروغ التحقق والوقوع لا معنى لأن تطلبه، إذ يكون طلبك له تحصيلا للحاصل، ولذلك صح أن تكون الفاء بعده سببية. يا ناقص سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريح. لا أشكال أن الاستراحة مسببة عن السير، وأن السير لم يكن مفروغ التحقق والوقوع، وإلا لم يحكه بالطلب، فحكاية السير بصيغة الطلب تدل على عدم وقوعه بعد، وعدم وقوعه بعد وعدم كونه مفروغ التحقق والوقوع يدل على إمكان أن يكون شرطا، فتدل على إمكان أن تكون الفاء للسببية، فلذلك ننصب حتى نرفع ذلك الالتباس. والنهي نحو قوله تعالى: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. الكلام هو الكلام. والتحضيض نحو: لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. فأصدق يعني فأتصدق، جيد؟ ما معنى التحضيض؟ هو الحث، نعم. والتمني، شو يعني الحث؟ الحث مش هو الطلب بشغف، هذا هو المراد، جيد؟ مش التشجيع، هو يشجعه إلى، يعني يصلح لهذا المعنى، ولكن هو في مثل هذه الآية لأنه طلب من العبد إلى ربه، لا يريد أن يشجع الله يعني، جيد؟ فهو طلب بشغف، نعم. لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. والتمني: يا ليتني كنت معهم. إذن ما قبل الفاء ليس مفروغ التحقق والوقوع، ولا لم يكن معنى لطلبه. يا ليتني كنت معهم فأفوز، جيد؟ والترجي كقوله تعالى: لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى آخره، جيد. ألا ما هو الفرق بين التمني والترجي؟ كلاهما طلب، وكلاهما طلب لشيء محبوب، ولكن التمني طلب محبوب بعيد الحصول، كما في قول الشاعر: يا ليت الشباب يعود يوما، لأن عود الشباب ليس بالإمكان، جيد. بخلاف الترجي فإنه طلب شيء مطموع في حصوله، يعني طلب الشيء المضمون حصوله، كما تقول: لعلي أنجح إذا كنت قد درست، وليتني أنجح إذا كنت لم تدرس. فلأن النجاح عند عدم الدراسة هو كطلب المحال، وعند الدراسة يكون قريب الوقوع. على كل حال قال كقوله تعالى: لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع، في قراءة بعض السبعة بنصب الطلع. والدعاء بلا أشكال لأنه طلب، ولكنه طلب من الداني إلى العالي، كقوله: ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنني أو سنني، جيد، يعني وفقني لكي لا أزيح عن الطريق المستقيم، هكذا هو المعنى. والاستفهام كقوله: هل طيب الاستفهام ليس طلبا، لماذا كان الطلب شاملا له؟ لأننا عرفنا الضابط في اشتراط الطلب، هو حقيقة هذا الشرط لتحقيق وهذا يعني هذا البند الذي ذكره لتحقيق الشرط وهو عدم المفروغية وعدم يعني عدم الإذعاء يعني عدم كونه مفروغ التحقق والوقوع. والاستفهام الاستفهام عن وقوع الشيء إنما يكون إذا لم تحرز وقوعه بعد. جيد، والاستفهام كقوله، وإلا الاستفهام لا يدخل في الطلب حقيقة، ليس طلبا. هل تعرفون اللبانات فأرجو أن تقضى؟ جيد، إذا لو كنت إذا معرفة اللبانات ليس مفروغ التحقق والوقوع. فيرتد بعض الروح فأرجو أن تقضى فيرتد بعض الروح للجسد. وين الشاهد؟ هون عندنا فآن، ها نعم، الشاهد هي الفاء الأولى، الفاء الثانية المضارع بعدها منصوب أيضا ولكن للعطف لا لشاهد. وإذا كان للعطف التفت يعني للسببية أيضا. والعرض كقوله يبنى الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع. ما معنى العرض؟ التماس.
الالتماس وماذا يعني الالتماس؟
طلب المساوي للمساوي. نعم، العرض ها هنا بهذا المعنى. شو هو؟ بر؟ كيف؟ ألف الإشباع، هذا من الضرورة الشعرية. جيد، واشترطت في الطلب أن يكون بالفعل، يعني أن يكون بلفظ الفعل، احترازا من نحو قولك نزالي فنكرمك. نزالي هنا اسم فعل أمر. جيد، أو صه فنحدثك خلافا للكساء في إجازة ذلك مطلقا، فإن الكساء قد ذهب إلى أن مطلق الطلب سواء كان بالفعل أو بغير الفعل، فإن المضارع يأتي بعد الفاء منصوبا حينئذ وتكون هذه الفاء سببية. بالفعل أو بالاسم. جيد، وخلافا لابن جني وابن عصفور في إجازته بعد نزال ودراكي ونحوهما مما فيه لفظ الفعل دون صه ومه ونحوهما مما فيه معنى الفعل دون حروفه إلى آخر. التفت، والحاصل أن هناك أقوالا ثلاثة. القول الأول يقول كلما كان قبل الفاء طلب فإن الفاء للسببية وما بعد الفاء سوف يكون منصوبا، وهذا هو قول الكسائي. القول الثاني وهو أنه إذا كان ما قبل الفاء طلبا بلفظ هو الفعل في قبال الاسم والحرف، فحينئذ يكون المضارع تكون الفاء سببية والمضارع منصوبا. وإذا كان ما قبل الفاء طلبا بغير الفعل يعني طلبا بالاسم مثل نزالي وصه وغير ذلك ولا تخفو فنفتقدك. جيد، فإذا كان هذا طلبا بغير الاسم فنفتقدك، لا تخفو فنفتقدك كم مرة بدي أقولها. جيد، هذه الحالة هي آخر مرة بنسمح فيها. هلا بين على أمارات النعاس بضرب يرتاح بر حتى ما أنعسش أنا. على كل حال، القول الثاني أن الطلب إذا كان بالاسم فالفاء ليست للسببية وإذا كان بالفعل فهي للسببية. القول الثالث أنه قال كلما كان الطلب بالفعل فالفاء للسببية، وأما إذا كان الطلب بالاسم فهنا يوجد تفصيل. إذا كان هذا الاسم الذي يدل على الطلب فيه حروف الفعل مثل نزالي فأنا مأخوذة عن لا تزل أو لا تزال، صحيح؟ نعم، مثل نزالي أو تزالي، نزالي عفوا، فإن مأخوذة من لا تزال ففيها حروف الفعل فهذه ملحقة، وين؟ ملحقة بالفعل كأنها طلب بالفعل. وما ليس فيه حروف الفعل مثل صه ما ما عندنا فعل يدل على طلب من جنس هذه الحروف، ولذلك هذا يكون ملحقا بطلب الاسم، فالفاء بعده ليست للسببية. بناء على التوجيهات التي ذكرناها، من هو صاحب القول الصحيح؟ كسائي، لأن اشتراط الطلب إنما هو لأجل تحقيق أرضية مناسبة للشرط، حتى تليق الجملة بأن تكون جملة شرط، حيث لا تكون مفروغة التحقق والوقوع حتى يصح حكايتها بصيغة الشرط، من غير فرق بين أن يكون ذلك الطلب بالفعل أو بالاسم. ولذلك فما أسمج ما ذهب إليه ذلك الذي ألحق الطلب بالاسم إذا كان من جنس الحروف بالطلب بالفعل. جيد؟ هذا لا معنى له حقيقة. على كل حال، المسألة الرابعة، يوجد بعد مسألة الرابعة وهي الخامسة حقيقة بعد واو المعية، إذا كانت مسبوقة بما قدمنا ذكره، يعني الكلام هو الكلام. مثال ذلك قوله تعالى: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابر. المراد من الواو هي الواو التي تكون بمعنى مع. وقوله: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون مع المؤمنين، يعني حالة كوننا أو مع كوننا مع المؤمنين، في قراءة حمزة وابن عامر وحفص. وقال الشاعر: ألم أكو جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء، يعني مع كوني ما بيني وبينكم المودة. وقال آخر: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، يعني مع إتيانك بمثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. التفتها هنا: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. الآن لأي غرض نصب المضارع ليدل على أن هذه الواو المعية؟ وواو المعية بأي معنى؟ مع إتيانك بمثله، صحيح؟ الآن لما لا نجعل الواو حالية ونرفع المضارع بعدها؟ ألا يحصل لنا نفس المعنى؟ يعني لا تنهى عن خلق حال كونك تأتي بمثله. هل يوجد فرق بين المعية وبين الحالية أو لا؟ بلا إشكال. التفت، الواو الحال تدل على الحالية، والحال يقيد العامل في صاحب الحال، صحيح؟ كما عرفنا في دروس سابقة. فإن الحال ها هنا، وهي تأتي بجملة تأتي بمثله، يعني آتيا بمثله، جيد؟ حال لمن؟ لا للضمير المستتر أنت، لا تنهى أنت حال كونك تأتي بمثله، فصاحب الحال هو أنت في قولك تنهى، والعامل في صاحب الحال ما هو؟ تنهى، معي أو لا؟ جيد؟ فيكون معنى الحالية حينئذ أنك عندما تكون في مقام النهي لا تأتي بمثل ذلك الخلق، يعني حال تلفظك بلا تكذب لا تكون كاذبا، حال تلفظك بلا تترك الصلاة لا تكون تاركا للصلاة، ولا مانع بعد ذلك أن تترك الصلاة بعد أن ينتهي ذلك النهي، واضح؟ وهذا لا ينسجم مع مراد الشاعر، فإن الشاعر أراد أن ينهى الإنسان عن ذكر الخلق السيء، أراد أن ينهى الإنسان عن ذكر الخلق السيء، عن النهي عن الخلق السيء، وهو يأتيه آن النهي وبعد النهي، أي لا تنهى الآخرين عن خلق سيء وأنت ترتكبه، سواء كنت ترتكبه آن نهيك أو بعد نهيك. ولذلك فقد جيء بالمعية هنا، لأن المعية معية زمانية تستوعب الحصص الزمانية، بخلاف الحالية عندما تقول، التفت، عندما تقول لا تنهى عن خلق حال كونك تأتي بمثله، فهذا غاية ما يريده حينئذ المتكلم، هو أنك عندما تكون في مقام النهي لا تأتي بالخلق السيء، ولا مانع عندما ينتهي ذلك النهي أن تأتي بالخلق السيء، وهذا على خلاف مراد الشاعر. وتقول شوف لا تأكل السمكة وتشرب 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 اللبن، فهنا يصح قراءة المضارع لا تأكل السمكة تشرب 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 اللبن. شوف إذا جعلنا تشرب مجزومة فلا بد أن يكون هناك جازم، وليس هناك جازم. إذا جعلنا تشرب مجزومة فلا بد أن يكون هناك جازم قد عمل فيها الجزم، وليس هناك عامل ظاهر فيها، فلا بد أن يرجع ذلك إلى الجازم الأول، فتكون الواو للعطف أي لا تأكل السمكة ولا تشرب اللبن، فيكون النهي نهي عن كليهما معا، فليس لك أن تشرب وليس لك أن تأكل. وأما إذا رفعنا فتكون هذه الجملة استئنافية أي لا تأكل السمك فأنت منهي عن أكل السمك على كل حال، ولك أن تشرب اللبن، لك أن تشربه ولك أن لا تشرب، أن لا تشرب. جيد. وأما إذا نصبنا فالنصب علامة على المعية كما عرفنا، واضح؟ بمعنى أي لا تأكل السمك مع شربك اللبن، فأنت لست منهيا عن أكل السمك وحده ولا عن شرب اللبن وحده، وإنما منهي عن الجمع بينهما. ولذلك قال وتقول لا تأكل السمكة وتشرب 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 اللبن، فتنصب تشرب إن قصدت النهي عن الجمع بينهما، وتجزم إن قصدت النهي عن كل واحد منهما أي لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن، وترفع إن نهيت عن الأول وأبحت الثاني أي لا تأكل السمكة ولك شرب اللبن. هذا تمام الكلام في نواصب المضارع، يقع الكلام في ما يجزم الفعل المضارع. والحمد لله رب العالمين.